نزلها
يا مجموعه دي
مدى جديد على الكلام.
اه صوته قوي.
لا انا هو
نسيت والله شو ضاف ضاف لنا بس ثلاث فوائد كذا اعتبار طلب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمس وصلنا إلى الحديث المقرون الذي يتضمن 30 طريقا. معرفة الطرق بالسند الواحد يعطي إمكانية للباحث أن يعتمد على الحديث إما بلحاظ استفاضته بكثرة طرقه أو بلحاظ التفاضل الموجود بين هذه الطرق، يعني بعضها صحيحة وبعضها مثلا موثقة، بعضها حسنة بعضها ضعيفة، فيعتمد الطريق الصحيح. أمس العنوان ما أعطينا بكتاب التهذيب جزء 4 صفحة 76 كتاب الزكاة، باب وقت زكاة الفطرة، حديث 4. السلام عليكم. أقرأ العنوان مرة ثانية حتى إذا واحد يريد يكتب: تهذيب الأحكام جزء 4 صفحة 76 كتاب الزكاة، باب وقت زكاة الفطرة، حديث 4، وعنه في الوسائل 12169. السند هنا صاحب الوسائل متصرف به، الظاهر هذا التصرف هو خطأ مطبعي أو تصرف على أساس أنه يرى أنه ابن أبي نجران مو من طبقة حسين ابن سعيد، ولذلك شال كلمة و حط كلمة عن، يعني المقرون هنا رفع وسوى صريح. والحال أنه السند بالتهذيب هكذا: سعد بن عبد الله أحمد بن محمد، هنا من الحسين بن سعيد يبدأ الاقتران، حسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف، ثلاثة أقران في طبقة واحدة هم من مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى، وعنده روايات من هؤلاء الثلاثة. أعيد أسماءهم: حسين بن سعيد، عبد الرحمن بن أبي نجران، والعباس بن معروف. هنا صاير عن ابن أبي نجران، هذه وتبدلت هنا بعن، وهذا الإشكال الكبير اللي يؤخذ على الوسائل، أحد الإشكالات هو هذا، أنه لماذا هذه الطرق تهمل أو ما يصير عليها دقة. الآن هذا بهذا الترتيب اللي موجود بالتهذيب يصير 30 طريق، بينما الطريق اللي موجود هنا هذا ما يتجاوز 12 طريق. يعني شوف ايش كثر الفرق بين النقل هنا والنقل هنا، يعني النقل من المصدر. ولهذا اخيرا كثير من الاعلام قالوا الاعتماد على وسائل الشيعة بلحاظ الأسانيد بالخصوص، هسه يمكن المتن حتى أحيانا بعض الأساتذة كنا نسمع منهم أنه متن اللي ناقله صاحب الوسائل أتقن من نفس المصدر اللي ناقل منه، يعني هو اختار النقل الأصح ودقق في النقل. خلينا نرجع إلى أول السند، نشوف السند هذا أولا، السند نشوف السند شلون هذا يتفكك إلى 30 طريق. قلنا من مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى ثلاثة: حسين بن سعيد، عبد الرحمن بن أبي نجران، والعباس بن معروف. هذول الثلاثة يروون عن حماد عن عمر بن أذينة. عمر بن أذينة هو تلميذ زرارة. عمر بن أذينة ماخذ من زرارة ومن بكير ومن فضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية. فإذا خمسة أشخاص أكرر أسمائهم: زرارة وبكير بن أعين، ذول أخوة اثنين. بعدين فضيل بن يسار من الفضلاء الثمانية، محمد بن مسلم وبريد بن معاوية. خمسة، ثلاثة كل واحد منهم ماخذ من هذول الخمسة، كم طريق صاروا؟ 15 طريق، 15. لأنه ثلاثة إذا كل واحد من هذول الخمسة، الآن لازم نعرف شلون صار هذا الاقتران. هذا جدا جدا مهم في معرفة الأسانيد، وقل من يعتني بهذه الجهات، والحال أنه هذه الجهات هي مصيرية في معرفة الأسانيد. اللي ما يعرف هذه التعقيدات وهذه إذا ما يعرف كثرة الطرق، الطبقات تلتبس عليه أولا. ثانيا حتى من أصحاب من، هل هذا من أصحاب أبي جعفر أو أصحاب أبي عبد الله؟ وتدرون أنه الفارق كبير بين وفاة الإمام الباقر والإمام الصادق، هذا 114 هذاك 148، 34 سنة فارق، 34 سنة يعني أكثر من العمر اللي يصير بين طبقة وطبقة، لأنه غاية ما نقدر نصوره 30 سنة بعد، هذه أكثر من طبقة بالنسبة لطبقة. ثلاثة هذول حسين بن سعيد، عبد الرحمن بن أبي نجران، وعباس بن معروف، يروون عن زرارة وبكير، فضيل بن يسار، محمد بن مسلم، وآخر واحد بريد بن معاوية. صاروا 15. هذول 15 يعني من يوصلون إلى، يعني السند من يوصل إلى زرارة، هذه نهاية السند: زرارة وبكير، فضيل، محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، وراها عن أبي جعفر وأبي عبد الله. يعني لا تتصوروا أنه الإمام الصادق والإمام الباقر في لحظة واحدة حدثوا هذول الخمسة، أصلا هذا ما يجي بالعقل. يعني طالما الإمام الباقر يحدث، الإمام الصادق ما إليه دور، يعني دائما بالرجال هكذا نعرف. صحيح هو إمام من صغره وذاتا هو إمام ومصطفاه اجتباه الله تعالى لهذه المهمة، ولكن قصة الهداية والتبليغ هي وحدانية الوجود، بمعنى أنه إحنا عندما نرى رواية عن الصادق ورواية عن الباقر، لا يمكن أن نتصور أنه الإمام الباقر حكى هالرواية وبنفس اليوم وبنفس الساعة اللي الصادق بعد ما صاير إمام، بسبب علمه هو، خب علومهم دولة إلهام، يمكن يعني هذا عقلا يمكن أنه يحدث، ولكن لا يحدث، لأنه حتى لا يصير نوع من التعدد في مسألة الإمامة، وهذه جدا جدا مهمة. حتى الحسن والحسين على رغم أنهما سيدان إمامان برتبة واحدة، ولكن الله تعالى هكذا قدر أن تكون مدة إمامة الحسن بمثل مدة إمامة الحسين، 10 سنين بعشر سنين. ولكن طالما كان الحسن عليه السلام حيا، الحسين لم يحدث، وإذا يحدث ما يحدث بعنوان مهمة إمام. ولذلك بالرجال إذا ردنا نعرف هذا من أصحاب من، نذكر فترة إمامته لا فترة حياته. يعني من يحسب أيام صغره وقبل أن يتولى أمر الإمامة، هذا ما حد يحسبه بالطبقات، لأنه هذا لا يسمن ولا يغني، هذا لا يجدينا أصلا، لأنه ما موجود هذا الشيء أصلا، يعني في التعقل أو تصور فارغ أصلا، هذا ما إلى معنى هذا التصور. زين، فإذا هذول الخمسة واحد واحد سألوا أو سمعوا من الإمام الباقر. انتهت فترة إمامة الإمام الباقر من سنة 95 إلى 114، إنه في فترة 34 سنة فترة إمامة الإمام الصادق سمعوا عن الإمام الصادق. الآن سمعوا بمجلس واحد خمستهم، هذا يمكن لأنه هم من جيل بعض يعني، أو كل واحد على حدة سمع، وبنفس الوقت على حدة سمع من الإمام الباقر، يعني كم سمع صار؟ هذول خمسة من إمامين صار عشر سماعات، وهذه عشر سماعات انتقلت إلى ثلاثة، يعني عشرة إلى واحد وعشرة إلى واحد وعشرة إلى واحد، صاروا ثلاثين طريق. زين، إذا تقول ليش ثلاثين طريق؟ خلنا نحسب إلى الإمام الباقر والإمام الصادق. لا، نريد نعرف الطبقة. الطبقة لازم نعرف الإمام الذي ينتهي إليه السند. أولا لازم نحدد الإمام حتى نفرق بين الموقوفة وغير الموقوفة. الموقوفة ما لها اعتبار عندنا نحن، حتى روايات المنسوبة إلى النبي إذا كانت نبوية محضة لا نقبلها إلا إذا كانت ولوية، بمعنى أنه إذا كان الراوي من أصحاب رسول الله ممن لم يعدل، مثل هؤلاء اللي يشتهروا بالكذب والجعل، أبو هريرة وأمثال أبو هريرة، وإن كان ينسب هذا الحديث إلى رسول الله بس من ناحيتنا إحنا لا قيمة لهذا الحديث لأنه ما ينتهي إلى ولي اللي هو يروي عن رسول الله. فالحديث إذا انتهى إلى الولي، سواء انتهى إلى رسول الله أو لم ينتهي إلى رسول الله، فهو حجة لنا، لأنه عندنا قول المعصوم حجة، قول المعصوم أول معصوم في طريق هذا السند. بعد لسنا بحاجة إلى أن نسند أو نسند هذا السند إلى رسول الله. وأكو شائبة، إذا شفتوا راوي يروي عن الصادق ثم يقول عن أبيه عن جده عن أبيه عن علي عن رسول الله، أعرف أنه يمكن أكو احتمال هذا يكون عامي، لأنه هو يريد ينسب هذا الحديث إلى رسول الله، ما يكتفي بالمعصوم. وإلا شو الفرق؟ كلهم نور واحد، كلامكم النور وأمركم رشد، ورتبة النبي بالنسبة للطاعة والقبول، لا رتبة تفضلية، هذيك قصة أخرى. رتبة النبي بالنسبة للطاعة والقبول والحجية مثل رتبة بقية الأئمة، حتى الإمام الجواد، حتى الإمام الهادي وإلى آخره. فإذا نحن الحديث إذا انتهى إلى الإمام، لازم نحدد الإمام، هل هو إمام باقر أو إمام صادق؟ لا بلحاظ أنه هناك فرق بين الباقر والصادق، بلحاظ مثلا هذا أقرب إلى عهد صدر الإسلام، هذا أبعد، لا بهذا اللحاظ، ولا بلحاظ أنه الإمام الباقر تقبله العامة أكثر مما تقبل الصادق عليه السلام، لأنه هو يقولون عنه بأنه أدرك صحبة رسول الله، بمعنى أنه ولد هسه هو في الكلام، يعني هالشكل يحجونه، أو احتمال أنه يكون بأيام صغرة مثلا كان ولد بهذا التاريخ، يعني بوقت اللي النبي كعب بعد كان حي، وهم لا يشترطون سن تحمل الحديث في الصحابي حتى لو أدرك يوم واحد. نعم،
حتى لو ساعة
أحسنتم. ولكن الإمام الصادق من المقطوع بأنه ولد بعد وفاة النبي. لا من هالناحية احنا نقول يجب أن نعرف الإمام، من ناحية تمييز طبقة الرواة، يعني حتى نعرف زرارة وبكير ابني أعين، نعرف فضيل بن يسار، يا فضيل بن يسار هذا اللي أدرك الباقر والصادق، أيوب محمد ابن مسلم هذا الزهري أو الثقفي، لا هذا مثلا اللي أدرك الباقر والصادق وأدركه ابن أذينة. هذه خصوصيات الطبقات هي تحدد من هذا الراوي، وتحديد الطبقة هي اللي تبين لنا المشترك، وإذا عرفنا المشترك ذاك الوقت يسهل علينا الحكم على هذا الحديث بالصحة أو بالضعف. المهم نعرف الطبقة، إذا عرفنا الطبقة نعرف المشترك، يعني نميز المشترك، محمد بن مسلم هنا مشترك، وسواء كان بريد ابن معاوية ما إلى نظير بهذا التعبير في الرجال إلا هو، فضيل ابن يسار مشترك، وتجي إلى زرارة ابن أعين ما إلى نظير، بكير ابن أعين بهالشكل ما إلى نظير، يعني ما إلى اسم مشترك، ولكن محمد بن مسلم مشترك. فإذا نعرف الطبقة، نحدد اسم الإمام حتى نعرف الطبقة، وبمعرفتنا للطبقة نستطيع نعرف المقرون ومعطوف عليه في المقرون. وإذا عرفنا المقرون عرفنا المعلق، إذا عرفنا المعلق اكتمل السند، إذا اكتمل السند من ناحية بدايته إلى نهايته يسهل علينا تمييز المشترك، إذا ميزنا المشترك يسهل علينا الحكم على هذا الحديث بلحاظ وسائط المعروفة الواضحة المبينة اللي مميزة ذاك الوقت، بسهولة نعرف هذا السند أو هذا الحديث هو صحيح. أقرأ لكم هذا الحديث. الطوسي يروي هذا سعد ابن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر. لاحظوا هنا وأبي عبد الله، مو أو أبي عبد الله، ما بي أو أبي عبد الله، دائما إذا شفتوا أكو ترديد هذا الترديد قد يخل بأصل ضبط الراوي بل الرواة كلهم، أنه شلون ما عرفوا هذا عن الباقر، ما لا تقول أنه زين ماكو فرق، هو المهم أنه انتهى إلى المعصوم عليه السلام، صحيح بلحاظ الاعتبار انتهى إلى المعصوم سواء كان الباقر أو الصادق، ولكن بلحاظ معرفة الطبقات لا يعمل فرد نوع من الإرباك إذا كان على صيغة أو، يعني على ترديد أو، أنهما قال على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وفي سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره. هنا بعد ما هو حكي أنه يدين الفقير أول شهر رمضان يدفع فطرة يوم العيد، ماكو قصة أنه أعطي دين كما هو الآن الفتوى المشهور، إذا مستعجل الفقير وأنت تريد ها
قبل
العيد إيه
قبل
يوم العيد،
بعضهم عند جزء تقديمها مو
بعد إيه على استناد هذه الرواية، يعني في لا إيه قاعد أقول لك أكو فتوى تقول لا يجوز تقديمها إلا بعنوان دين، يعني يحتاط لأنه هذا لا يستطيع أن يعرف أو يحصل على اطمئنان بأن يعني يشوف تقديمها خلاف الاحتياط لأن وجوبها يوم الفطر. زين الشيء اللي يصير وجوبه يوم الفطر شلون يقدر تقدمه؟ الآن قول له يا النوافل تقدم على رغم أن وقتها بعد زوال الظهر، نوافل الظهر والعصر وقتها المحدد لها النافلة بعد الأذان بعد الزوال، ولكن أكو مستثنيات بأنه حتى للي مو مستعجل حتى للي بس يريد يقدم، وإن كان الإمام علي عليه السلام وبخ ذاك الذي دخل المسجد وقبيل الظهر ورأسا بدأ يقام يصلي النوافل، الإمام وبخه قال له ليش تستعجل أصبر لمن يدخل الوقت، ولكن هذه رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها مقابل تلك الروايات اللي تسمح
اختصاص بيوم الجمعة
أو اختصاص بيوم الجمعة كان ذاك، هذا وجه آخر يعني. المهم أنه هذه الرواية صريحة في أنه يجوز تقديم، وليس معنى أنه فإذا الفطرة تتعلق بذمة المكلف من أول يوم شهر رمضان، ليس هذا معناه كما فهم البعض ويريد ينفي اشتغال الذمة أو تعلق الذمة ذمة المكلف بزكاة الفطرة من أول يوم شوال، يريد ينفي هذا بهذه، هذا ما يمكن، هذا استثناء، هذا المعتبر بإيده، هناك يعتبر يقول وجوبه من يوم الفطر، هنا يقول لك في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر من شهر رمضان إلى آخره، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس، وإن لم يعطي تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي. الآن هذا الموضوع الحنطة والشعير يجزي أو سواء، هذه ترجع إلى ثمنهن بذلك الوقت. يعني هل كانت الحنطة مثل الشعير بذلك الوقت؟ الإمام قاعد يعطي في قيمة سوقية وهذا يصير إرشادية، هو مو ملزم بها. يعني إذا اليوم أفرض إذا اليوم كان الحنطة 3 أضعاف من الشعير، هل هذه الجملة والشعير والحنطة والشعير سواء؟ ما أجزاه من عنه الحنطة فالشعير يجزي. وإذا نفينا هذا لازم ننفي كل الحديث، وإذا قبلنا هذا لازم نقبل كل الحديث، لأنه تجزئة الحديث الصحيح لا يمكن، ترجيح يصير بلا مرجح. فهذا إلى 30 طريق، وهذه الطرق بمباني الكثير أكثرها هي طرق صحيحة. الآن أنا سويت قائمة بالمقرون، هذه القائمة تعطيك، هذه مو من عندي، هاي قائمة من السيد البروجردي، شوفوا شلون يتعامل مع المقرون. رجل 40 سنة مشتغل بالرجال وبالأسانيد، لما يوصل إلى هذا المقرون شوفوا شلون أصلا يخالف القواعد اللي موجودة بالاقتران، اللي يفهمها أكثر الرجاليون يفهموها، هو يجي يقول أصلا ينبه يقول هذا معطوف على فلان. تشوفوا فرق كبير بين اللي موجود بكتب الرجال عندما يردون ينظمون الطبقات وبين ما يقوله السيد البروجردي. رواية هكذا تقول: وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد. خب هنا العربي يقرأ حماد عن حريز والقاسم بن محمد، والقاسم لازم يعطف على حريز بعد لأنه أقرب الموارد هو هذا. أما سيد بلجردي يقول لا، والقاسم المحمد معطوف على حماد مو على حريز، يعني على يطفر واسطة. ليش؟ لأن حريز هو متأخر عن قاسم بن محمد. حريز هو 160 أو 165 حدود وفاته، بينما هذا حوالي 185. بعدين حماد ابن عيسى عفوا اي قاسم ابن محمد اذا عطفنا على حريز لازم هواية طبق تصير متأخرة، يعني متقدمة، بحيث انه يدرك الامام الباقر والصادق مثل ما ادرك حريز، ولكن يقول معطوف على حماد يعني بطبقة زايدة. وكذا قوله وصفوان، ولما يقول هنا وصفوان يعني السند يخلص، هذه تعقيدات السند. هنا شوفوا حماد عن حريز والقاسم، عرفنا القاسم معطوف على حماد لا على حريز. عن الحسين بن أبي العلاء جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انتهى السند، إنه بيبدأ بطريق آخر بلا فاصلة وصفوان ابن يحيى. زين هذه وصفوان على من عطف؟ يقول وكذا قوله وصفوان بن يحيى، يعني صفوان بن يحيى صار معطوف على حماد بن عيسى. الآن من يحفظ تاريخ حماد بن عيسى؟ شو وقت حماد بن عيسى؟ صفوان ندري بي 210، حماد بن عيسى، حماد بن عيسى في هذا حدود 190 أو 200، حدود 200 حماد بن عيسى. فإذا يصلح أن يكون صفوان، وإلا صفوان على من يعطف بعد كلمة أبي عبد الله جاي بعد ما انتهى الطريق الأول والثاني، هذا طريق ثالث. سند آخر أيضا بتعقيد، أنا جبت ندني هسا هاي الكراسة إن شاء الله اليوم راح نعرضها على النت تأخذوها، أكثر من 1 2 3 4 5 6 7 موارد من 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 أعقد الموارد في التعليق، والأكثر ما من تبجين إلها. حتى اللي بمعجم رجال الحديث اللي مسوين هذه الطبقات اللي بالأخير بكل مجلد ما من تفتين إلى هذه النقطة الظريفة اللي انت التفت إليها، وأنا لأنه شفت جدا مهمة ذكرت إن سويت إنها بهاي القائمة. بعدين يقول سند آخر: سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد والحسين بن سعيد، يعني رجع السند مرة ثانية والحسين بن سعيد. هنا يقول الحسين بن سعيد عن الناظر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام طريق صار. بس والحسين ابن سعيد ما يعطف على عاصم، عاصم هو أقدم، وإنما يعطف على، هو يقول المراد أن أحمد بن محمد روى الحديث عن عاصم بسندين أحدهما أعلى من الآخر، فالأعلى يعني هو أعلى مقصود العلائي يعني، يعني سند وساط تصير وساط تصير أقل، يقول أعلى ابن أبي نجران عن، والآخر الحسين بن سعيد عن الناظر عن. خب شوفوا بالطريق الأول ماكو واسطة، الطريق الأول شنو صار؟ صار عاصم عن ابن أبي نجران مباشرة، طبعا هذا يصير علائي. بالنسبة للسند الآخر اللي يصير عاصم عن حسين، عفوا حسين ابن سعيد عن الناظر عن عاصم، هذا يصير مع واسطة، ذاك بدون واسطة، وهكذا الموارد الأخرى. الآن إحنا أخو بعدين أنتوا راح تقولون. الآن المهم عندنا مسألة الاقتران شلون صار. أمس شوية وضحنا ولكن ما لحقنا نبين الآثار المترتبة، قلنا بأنه كيف يتم الاقتران، لكن ما هي الفوائد؟ أول فائدة توحيد النص، هذا جدا جدا مهم. يعني الآن إحنا المشكلة الكبيرة عندنا ليست هي فقط بالأسانيد، الأسانيد جزء المشكلة، المشكلة الثانية عندنا هي معرفة فقه الحديث. صحيح يمكن الرجل يكون عالم أديب بليغ يعرف العربية كلها، ولكن بشكل عام القرآن والحديث، يعني أحكي هذا وعندي دليل، يمكن لأول مرة أنت تسمع هذا، ولكن هذا بالتجربة عثرنا على، يعني حصلنا على أدلة على هذه الدعوة. القرآن نزل عربي، الحديث أيضا هو عربي، ولكن هل العرب استطاعوا أن يستوعبوا معاني القرآن بلغتهم من غير أن يسألوا ويستمدوا من الوحي في فهم هذه المفاهيم وانتقالها إلهم؟ ما عندنا دليل على هذا المعنى، بل عندنا دليل يخالف هذا المعنى. أولا القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عمر يسأل ما معنى أبا، أنت يمكن تريد تجعلها من مطاعن عمر، هو مطاعن عمر كثيرة، هسه احنا ما نحتاج نجيب، بس هذا عجز مو بس عند عمر، يعني يمكن غير عمر هم كان ما يعرف شنو معنى أبا، لأنه لغة القرآن، القرآن لغته عربية ولكن فهم القرآن عالمي. يعني شلون؟ يعني لازم يكون بحيث أنه واي مصطلحات نزلت بالقرآن العرب لا يعرفها. لما لماذا قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي؟
من أبا كلمة عربية؟
بلى، بس ولكن الظاهر ما كانت مستعملة بالحجاز. انت تدري لما العرب ان اتفرقوا بهذين الدول الأربعة الكبار، يعني العراق والحجاز واليمن والشام، هذا هكذا يقولون أهل الأدب، ابتعادهم وانفصالهم، وأخوة كانوا، انفصالهم وابتعادهم نستهم كثير من الكلمات اللي كانوا يتداولوها عندما كانوا كمجموعة. لما تفرقوا الحاجات فرضت عليهم أشياء جديدة، اللي كان بالشام مثلا شاف أشياء ما موجودة بالحجاز، واللي باليمن ما عارف شكو بالحجاز، وهكذا اللي بالعراق مثلا ما كان يعرف عن الشام. وبالنتيجة احنا لا نؤمن بأن الوضع، يعني في مبحث الألفاظ ياهو اليوم يجي يقول بأن الوضع تعييني، كل الوضع تعيني، احنا قاعد نجي نتعب انفسنا في مباحث الالفاظ، نريد نسوي فرد وضع تعيني، نقول كان فرد واحد واضع اللغه العربيه اجى جمع العرب قالهم بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ذاك الوقت ما كان بسم الله، يا ناس انا وضعت كلمه ما على مثلا هذا الماء، زين ما كانوا يشربون ماء، ما كانوا يعرفون شنو الماء، هذا مو صحيح، وان كان احنا ندرسه بالاصول، ولكن في الواقع بعد لسان العرب والشغلة اللي اشتغلها ابن منظور في اللغة العربية، لا تعالوا لاحظوا شوفوا ابن منظور وشوفوا تاج العروس وقبل شوفوا قاموس وشوفوا الصحاح، شنو الفرق؟ تشوف هذا يذكر موارد الاستعمال، يعني تشوف ما من كلمة إلا ولها موارد استعمال، يعني استعملوا شيئا فشيئا فشيئا، صار وضع تعيني، مو وضع تعييني. يعني من يقول لك بجرأة أنه لغة العرب وكلها هاي 45,000 مادة بالقواميس لما نحسب هنا، طبعا حساب حدس يعني مو حسي، خب 45,000 هذه كان لكل هال 45,000 واضع وضعها على نحو التعيين، حتى احنا بالأصول عشان يعني نعتز بهذه الطريقة، لا، وإنما هو كان بشكل استعمال. خب الاستعمال في شدة وضعف، في كثرة وقلة، مو مثل الوضع، الوضع مرة واحدة وانتهى كل شيء، بينما التعيين لا، يريد له كثرة استعمال، الكثرة من الأمور النسبية مو من الأمور المطلقة، يعني الوضع بمرة واحدة التعيين يتم، أما الاستعمال أحيانا يأخذ فترات طويلة وكثرة حتى يتم هذا التعين، ويعرف الناس بأنه المقصود من هذه الكلمة يعني هذه. طيب لماذا لماذا نستثني الحجاز عن هذه القاعدة بعد أن تفرق العرب في عدة مناطق؟ هذه طبعا تفرق العرب تدونه كان قبل الإسلام، ما كان بعد الإسلام، يعني هذه قصة سد معرب، ومنك بدأ الانتشار العربي في هذه المناطق. زين، لماذا كتبوا غريب القرآن؟ لماذا كتبوا غريب الحديث؟ معاني القرآن أليس كان من أنه مجمل اللغة ابن فارس كتب بعد، أو ابن السكيت إجا كتب المنطق بمصطلح الكلام، يعني مو منطق معنى القضايا العقلية، اسم الكتاب اسم المنطق. زين، ليش هذول كتبوا؟ لأنه أكو مصطلحات بالحديث وبالقرآن ما يفهمها العرب، لأنه هذه ما استعملوها حتى يغلب الاستعمال عندهم ويكون عندهم فد وضع تعيني أو استعمال تعيني، هذه ما ثبت عندهم، لأنه هذا يأخذ وقت وممارسة طويلة، وما لحقوا. إجا الإسلام هواية قضايا ما كانوا يعرفوها، هذه قصة الراوية بعد عن أخ الراوية الحسين حجازي، المن قال للكوفي، يعني حتى الشقة عند الكوفي بمعنى القربة، وعند الحجازي معنى الراوية. زين، الحجازي يمتى عند نهر الفرات؟ الحجازي ما يشرب هذاك الماء اللي يطلع من البير، أما الكوفي هذا ماء الفرات، ماء عذب، طبعا يسميه الشقة من السقايا، وبينما ذاك يسميها راوية، قال له أنخ الراوية، ما أعرف شنو أنخ الراوية. الحسين أشر على القربة قال له يعني فك مش راس القربة حتى تقدر تشرب. هذا الدليل على أنه كل منطقة كان لها لغة، وماكو واضع موحد، يعني واضع واحد ما أكو، لو كان واضع واحد أصلا أنت ما كان الآن عندك مشترك لفظي، ولا كنت تعرف أنه للعين 70 معنى، 70 يعني لفظة عين 70 معنى، 70 معنى لأنه هناك استعملوا، هنا استعملوا، هناك استعملوا، هناك استعملوا، كل واحد بمقدار حاجة استعمل، بالنتيجة صارت، وبعدين جمعوا هذه اللغات، جمعوا هذه الاستعمالات كلها، صارت هذه الآن اللغة. ولذلك حتى الطريحي بالقرن الحادي عشر، هذه غريبة جدا هاي الظاهرة باللغة العربية ولغة القرآن والحديث، إذا واحد يلتفت إلى ويقرأ مقدمة مجمع البحرين للطريحي، بعد 11 قرن يجي يكتب مجمع البحرين، لأنه شاف هذول اللي كتبوا كلهم أبناء العامة، وما فسروا الكلمات العربية بالخصوص اللي بها جانب اعتقادي وجانب خلقي وأخلاقي، فسروها بموجب ثقافتهم ورواياتهم، ولم يتعرضوا لمعتقدات الشيعة، ولا مسألة الولاية، مسألة الغدير، مسألة وايق كلمات أصلا أبعدوا الذهن العربي عن فهم واقعها. ولذلك هو يمكن اهتماما بالطائفة وبالمذهب شاف أنه أكو إجحاف، إن أنا إجي كتب مجمع البحرين، بحر القرآن وبحر الحديث، وكانوا يوصون بالستينات أنه أول كلمة إذا تريد تعرفها من الكلمات الغريبة، أول قبل ما تراجع الصحاح والقاموس، ذاك الوقت هذين الكتب ما كانت متداولة بالنجف، المتداول كان مجمع البحرين. فإذا اللغة لا تكفي، يعني القواميس لا تكفي في فهم الحديث، ولا عربي يستطيع، على رغم تضلعه العربي لا يستطيع يقول أنا عربي. كانوا عندنا زملاء ويانا يدرسون بالستينات، الأستاذ كان يترجم بالفارسي، هذاك يقول أنا ما أحتاج ترجمة أنا أفهم. صحيح، هذا على نحو الموجب الجزئية كنا نقبلها، لسانه عربي بعد من يترجم له، ما يحتاج إلى أن يترجم. ولكن لما يجي إلى فهم الكلمات بلحاظ أن هذه الكلمة من أين نفهمها، من أين نعرف معناها، ليش شيخ الصدوق كتب معاني الأخبار؟ معاني الأخبار شنو معناها؟ حتى عند السنة أو كتاب اسمه معاني الأخبار، يعني يفسر الخبر بالخبر، مثل شلون تفسير القرآن بالقرآن، يجيب، لأنه هذه كلمة عربية، أما العرب غير شكل يفهمها، والإسلام شكل آخر يريد منها. إجا الصدوق قال هذه ليس معناها ذاك المعنى المتبادر إلى الذهن، ذاك السباق، لا، هذا سياق مو سباق، سياق لازم بالقراءة أنت تفهمه. الفقه 90% سياق مش سباق، يعني لازم تعرف القبل والبعد حتى تقدر تفهم ليش كتبوا فقه الحديث، ليش كتبوا فقه القرآن، أليست هذه الكتب كافية؟ كم مكتاب عندنا في مع بيان معنى العربية؟ فإذا زين تجي إلى كتاب، أذا أنا أوصي الطلاب أقول لهم إذا تردون تقرؤون بالأدب العربي اقرأوا كتاب جواهر الأدب لسيد أحمد لأحمد الهاشمي. هذا جواهر الأدب أولا كتاب جدا جدا مفيد، هو رجل مو بعيد يعني يمكن سنين أواخر توفي. هذا أريد أجيب لك دليل من شخص أديب كتابه عرف بالأوساط العربية والأدب العربي بعنوان جواهر الأدب، وعكفوا على هذا الكتاب واعتنوا بهذا الكتاب. تعالوا شوف شلون هو يفصل أدوار الأدب العربي، وبعدين أنت صير المستنتج من هذه الأدوار الأربعة. شوف تقدر تقول بأنه هناك عربي يستطيع أن يقول أنا أفهم القرآن والحديث من غير أنه أراجع كتب لغة أو أراجع كتب غريب الحديث. هو يقول الأدب العربي مر على أربعة مراحل أو على أربعة عصور. يقول الأدب الجاهلي، هذا أصلا ما خص بالإسلام، الأدب الجاهلي كان قائم على الشعر وعلى الحماس، يعني على الغزل وعلى الحماس وعلى المدح وعلى الهجاء، هذه كانت محور الشعر والناثر عند العرب، هذه واقع الأمر، وهذا هو اللي أعطاهم قدرة عجيبة على أنه يحتفظون بلغتهم، بحيث القرآن ينزل على لغتهم لأنه أسلم لغة وأنقى لغة وأزكى لغة كانت آنذاك، لا متأثرة باليهودية ولا متأثرة بالمسيحية ولا متأثرة بالمجوسية، لغة بدوية خالصة نزيهة بعيدة عن كل هذن الشوائب اللي لو كانت دخيلة باللغة العربية النبي كان يتعب كثيرا حتى يعلمهم معنى التوحيد، بس ولكن قل هو الله أحد عرفوا معناها سريعا، الحمد لله عرفوا معنى الحمد لله سريعا، لأنه لا عندهم شرك بلا ثنوية هم حتى يريد يثبت لهم التوحيد، ولا عندهم تثليث حتى يريد يثبت لهم التوحيد، غاية ما يمكن كانوا يعبدون 360 صنم، زودنا عليهم 360 صنم، وهذه ليس معنى، ما يخل بمعنى فهم التوحيد اللي الإسلام أراد منهم. فالعرب لغتهم نزيهة والقرآن نزل على لغتهم بس، ولكن هذا يقول الأدب، هذا سيد أحمد الهاشمي، الأدب الجاهلي، هذا العصر الجاهلي، لغته شكل كلامه حتى شعره ومفاهيم اللي كان يتداولها بالشعر والنثر أصلا كاملا يختلف عن العصر، عصر صدر الإسلام. عصر صدر الإسلام يتأثر بآيات قرآنية، بأحاديث النبي، بمفاهيم أخلاقية وخلقية. أصلا تحشم وتجنب ذاك الوصف الغزلي الغرامي اللي الإسلام يعد من مظاهر الشهوة والإثارة، ويبعد الإنسان عن هذه المظاهر لأنه يريد يكون صاحب تقوى ورع. شوف يعني شكوذ الفرق صار هذا الأدب، يعني هذا العصر الثاني أو المرحلة الثانية، ونظموا وكتبوا وألفوا بهذا العصر، وهذا يختلف هذا عصر الإسلام. ثم يأتي ويقول العصر العباسي، هذا طبعا عصر الأموي هم يعد من عصر صدر الإسلام، أما عصر العباسي اختلف تماما عن عصر الأموي. الأمويون ما كانوا يستخدمون بإمرتهم بحكمهم بعسكرهم، ما يستخدمون إلا العربي، وكل ما يكون أقرب إلى بني أمية وأموي هذا أفضل من غيره. عندهم عنصرية كانت عجيبة وغريبة. العباسيين بعد الاضطرابات اللي قرأوها في التاريخ عن المناطق العربية أنه طيلة 30 سنة 45 حاكم يتغير ويتبدل في منطقة واحدة، قالوا عمي هذه منطقة مضطربة، يعني أنت اللي تريد تمسك زمام الأمور هذه كل يوم يشوف منها ثورة ومنها ثورة ومنها حركة ومنها حركة. العرب طبيعتهم الشكل لا يخضعون للذل ولا للهوان ولا أصلا عندهم شيء باسم دار الهوان. دار الهوان هذه من الدور المذمومة عندهم، دار الهوان من الدور المذمومة عندهم، ويرحل ويروح يجهز لفرد جيش ويجي يوم يقاتل مرة ثانية. العرب هذه طبيعتهم، زين شو نسوي؟ تعالوا خلنا نستمد من غير العرب، احنا نريد مهندسين، نريد كتاب، نريد اطباء، نريد هذا منصور الدوانيقي في بدايات حكم العباسي يقول خطيب البغدادي في بناء بغداد، يقول عندما اكتمل عنده 1000 من الصناع والحدادين والنجارين والمهندسين والبنائين، هذاك الوقت قال يلا الآن ابدأوا ببناء بغداد. في سنة 145 بدأوا ببناء بغداد، وسنة 147 انتهى هذا البناء، وسنة 149 سووا سور بغداد، وبعدين صار الكرخ. العباسيين هذا صار عندهم أدب جديد، يعني تدري بعد كلما دخلت أمة لعنت أختها. تاريخ بني أمية كتبوا بني العباس، تاريخ بني العباس لابد كتبوا مثلا العثمانيين، وهكذا. العباسي لازم يغير أدبه، أدب العربي يغيره، يعني يستخدم الأتراك، يستخدم الفرس، يستخدم الروم، لأنه بحاجة إلى علومهم، إلى صناعاتهم، إلى فنونهم. هو فكر يقول أنا إذا أريد أحكم العالم ما أقدر أحكمه إلا إذا كنت أنا المتفوق على العالم، وإلا كيف يصير أنا مو متفوق على العالم وأريد أحكم العالم؟ يعني من أوصل إلى مدينة أنا مثلا أحتاج إلى ركاب فرسي، يقول لي ما بيعك إياه أنت محتل، ليش أنا أسوي روح ذليل؟ تعالوا خلينا إحنا نجمع أهل الصناعات، أهل الحرف والمهن، نركزهم ببغداد، لأنه بغداد هي العاصمة اللي اخترناها بعد الحيرة طبعا، اختاروها عاصمة. زين فهذا وين ما يروح يقول له شو تحكي أنت عمي، إحنا بغداد نبي نجار، بي حداد، بي مبتكر. صدق كان بهالشكل، يعني تفوقوا بسرعة على العالم كله. ليش؟ لأنه استقطبوا كل الطاقات اللي كانت تخدمهم، وهذا ما أنا اللي أقوله، هذا يقوله خطيب بغدادي، 1000 صانع وبناء ونجار. هذه اقرأوا مقدمة تاريخ بغداد، جدا جدا مهم، العراقي لازم يعرف عن بغداد، لأنه مو قصة تخص ببغداد، تخص بالشعب العراقي ودركه وفهمه. يعني شلون العباسيين قدروا، عباسيين حجازيين شي خصهم أصلا بالعراق، ولكن استطاعوا أن يبنوا عاصمة 520 سنة، وين هاي فترة طويلة؟ 520 سنة العباسيين حكموا، وين حكموا؟ بالعراق حكموا. ليش حكموا؟ لأنه استخدموا واستقطبوا كل استخدموا من كل الدنيا، وين ما عرفوا أكو عالم أكو فهم، ولذلك ازدهرت العلوم عندهم. هنا الأدب اختلف، بعد مو أدب منحصر بقضايا خلقية، لا، أدب دخل فيه السياسة، دخلت السياسة في هذا الأدب، دخلت المكاتبات التهديدية اللي تهدد حاكم، تهدد ملك، تهدد كذا، يعني هو الوضع اختلف تماما. هذا العصر الثالث. وبعدين يقول وأما العصر الرابع، هذا العصر المعاصر، الكلمات الدخيلة اللي دخلت بالعربية. زين، هاي كثرة الكلمات الدخيلة، أنا ما أدري نقلتكم هذه الكتاب اللي شفته ببيروت مرة، أنا أفتش بالمكتبة شفت مكتوب الكلمات الدخيلة، هذا فد واحد لبناني الظاهر جامع له 2000 كلمة، 2000 كلمة دخيلة باللغة العربية جامعهن، إما فرنسية أو إنجليزية أو فارسية أو تركية أو مثلا رومية. المهم هو تعرف الشغل يعني جدا جبار، هذا عمل كلش مهم، أنه يقولوا هذه الكلمات الدخيلة. طبعا عندنا الأخبار الدخيلة وعندنا كلمات دخيلة. الأخبار الدخيلة للشيخ محمد تقي الششتري رحمة الله عليه، كتب 3 مجلدات الأخبار الدخيلة، ومثل ابن الجوزي اللي كتب 3 مجلدات الموضوعات، يعني أحاديث الكذب اللي عندهم جامعينها. هم لما يقولون احنا نقول شا ابن الجوزي من عندنا ولا من عندكم، يقول لا هذا ابن الجوزي الشيعي، والسني يقول لا، يقول له ابن الجوزي الشيعي، والشيعي يقول له لا ابن الجوزي سني، ما اختلف، ما عرفنا، قال لأنه هذا 2 اختلفوا، واحد شيعي واحد سني. الشيعي قال له أخطب الخطباء كان اللي كان يعد من عدهم كان يفتخر بي يعتز بي ابن الجوزي، ما كان إنسان بسيط. السني قال له هذا سني، شيعي قال له لا عمي هذا شيعي، قال له تعال أحسن شيء نروح نسأل فرد سؤال حتى يبين هذا سني ولا شيعي. قالوا زين شنو المسألة الخلافية المهمة؟ قال قصة الإمامة والخلافة، الشيعة يقولون بعد رسول الله 12 إمام، والسنة يقولون لا بعد رسول الله خلفاء الراشدين 4. قال خوش، قال 2 نتفق على هذا السؤال. قال لي هسا أخطب الخطباء منبر عالي والجمع كبير، واحد من عدم صاح، يا شيخ كم عدد الخلفاء بعد رسول الله؟ هو عرف أكود سوى إذا شكل 4 4 4، يعني تأكيد، هو في الواقع يريد يقول 12. الشيعي قال شوف هذا شيعي، قال شلون؟ قال 4، قال من 3 مرات قال 4، الثلاثة من 4 يصيرون 12. السني شوف يعني هو يقولون هو كان يلاحظ هذا الجانب، لأنه السنة مشكلتهم، هذا السنة مشكلتهم إذا شافوا واحد مو على مذهبهم يرفضوه، هاي مشكلتهم، وهذا اللي صار عندهم تخلف شديد جدا. الشيعي ما عنده هالحساسية، إذا واحد صار سني هذا لازم نرفضه. الآن هذا في نصوص الجرح والتعديل، أنا في وقت ما أجي براسي أجمع كم راوي عندنا فقيه، كم راوي عندنا عامي، كم راوي عندنا عالم، كم راوي عندنا يشرب خمر، كم هذا وصلت الى كلمه عامي. بعدين قلت سبحان الله ايش كثر الفرق بيننا وبين هذول. الان شوف في كلمه عالم عامي، يعني ما يقرب من نصف صفحه، اذا اقول لك عامي وعامي المذهب ما يقرب من 70 شخص، هذه بس إحصاء يعني بسيط بس بالأصول الرجالية، نانا تلقاهم بصفحة 67 من نصوص الجرح والتعديل، وهذا موجود بالنت. ذاك اليوم هم صار عندنا حديث عول عالم، هنا تلقى عدد اللي كاتبين عنهم عالم، واللي فقيه أيضا جبت قائمة بأسماء الفقهاء، هذا بالترجيح يفيد، يعني إذا تعارض الخبر عالم وغير عالم، فقيه وغير فقيه، عامي وغير عامي، هذا هناك بالترجيح يفيد. هذا الكتاب موجود بالنت، وهذا تدرون هذا كتابيا مو كتاب واحد، هذا أنا نسيت أذكر عنه. نصوص الجرح والتعديل ينتهي إلى حرف الياء، أما بعد أكو دليل نصوص الجرح والتعديل، هذا بس جايب هذه نصوص دليل نصوص الجرح والتعديل، هذا كتاب آخر مستقل، ولكن شفنا إذا أريد طبعة واحدة راح يضيع، يعني فائدة تضيع، طبعنا مع هذه يعني كل نص هنا تعرف كم واحد موصوف بهذا النص، وبعدين تشوف العلامات هنا، هذا حسن هذا عامي ضعيف هذا مثلا ما يدل على شيء. إذا كل نص شفته هناك تعال شوف هنا كم واحد موصوف بهذا النص، وهذا سويت دقة، يعني مو أنه هالشكل يعني جردت هذه الأسماء، جردتها من الأصول بدقة إن شاء الله. ماكو يعني ما تبقى فرد شيء. الآن هذه كلمة متكلم، واحد من الأخوة سماحة الشيخ محمد علي صالح قاعد يشتغل بكتاب التوحيد. هذا الآن هنا لما نشوف كلمة متكلم، شوف كم واحد موصوف بمتكلم. أحد أصحابنا المتكلمين، شيخ المتكلمين من أصحابنا، قوي في الكلام، كان مشهورا بالكلام، كلم الناس، كان يتعاطى الكلام، متكلم حاذق من أصحابنا المتكلمين، من جلة المتكلمين، من المتكلمين، من جملة المتكلمين، من وجوه المتكلمين، متكلم جليل، متكلم حاذق، وكلمة متكلم. هذه كل أسماء جايبين. حتى إذا واحد عنده رواية في التوحيد، رواية عنده في قضايا كلامية، تقول احنا ما نروح نفتش بروايات الكلامية، لا، سيأتي يوم تضطرون أن تفتشون عنها. زين، إذا تشوف واحد غير متكلم عنده رواية، واحد متكلم عنده رواية، قصعاً تقول خو هذا عنده إلمام بالكلام، هذا رأي. كذلك بالفقه، يعني إذا شفت واحد موصول بالفقه طبعاً تفضل، حتى لو كانوا اثنينهم ثقات، ها؟
اختصاص.
أحسنت، اختصاص. هذا تقدمه يعني. هذا أنا كتبت ذاك الوقت لأجل أن أسهل شوية على الطلاب، والظاهر الحمد لله يعني بفائدة صار هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. لا، قل له هنا بعد عنده شيء، هذا لازم يغيره. ما غيره، أنا أعطيه يعني لما أخلص. لا أنا أخلص.